أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة فيه؟ إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم. إذا ارتفع الضرر في مورد الجبيرة ولكن لم يسع الوقت لرفع الجبيرة وغسل المحل، بحيث لو رفع الجبيرة وأراد أن يغسل المحل تفوت الصلاة الأدائية، ولو جزء منها، فكما ذكر صاحب العروة أن وظيفته التيمم، لأن دليل الوضوء الجبيري لا يشمله، لأن الوضوء الجبيري في من به جرح أو كسر أو قرح يضر به الماء. هذا إذا كان في غير مواضع التيمم، أما إذا كان في مواضع التيمم فيشكل الأمر، لأنه من جهة لا يسع الوقت أن يرفع الجبيرة، ومن جهة أخرى هذه الجبيرة في مواضع التيمم، فهو لا يتمكن لا من الوضوء المشروع في حقه ولا من التيمم المشروع، لأنه لا دليل على مشروعية التيمم الجبيري. فمقتضى القاعدة سقوط الصلاة الأدائية ووجوب قضائها خارج الوقت. وإن أصر أحد على أن الصلاة لا تسقط بحال، فمقتضى الاحتياط عند المشهور الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم الجبيري إن اتسع الوقت في كليهما. ولكن ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس سره كان يرى كفاية الوضوء الجبيري في هذه المجالات. على مسلك المشهور من وجوب الاختيار إذا كانت الجبيرة على مواضع التيمم، والمفروض أن مشكلته عدم استعمال الوقت لنزع الجبيرة، على رأي المشهور يجب الاحتياط في الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم الجبيري. فإن فرض عدم استعمال الوقت لكليهما فيجب عليه الموافقة الاحتمالية بأن يتوضأ مثلا وضوءا جديدا، لأن الوقت لا يسع للتيمم. نعم لو كان الوقت يسع لكليهما ولكن يؤدي الجمع بينهما إلى إيقاء بعض ركعات الصلاة خارج الوقت، ولكن يدرك ركعة من الصلاة في الوقت فيتعين عليه ذلك، يجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم الجبيري إذا كان يدرك ركعة من الصلاة في الوقت. إن لم نقل برأي شيخنا الأستاذ من أنه يكفي في هذه المجالات الوضوء الجبيري كما هو الصحيح. المسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء، مفروض المسألة حصول البرء، ولكن الدواء الموضوع على الجرح اختلط مع الدم وصار معه كشيء واحد. يقول صاحب العروة: إذا لم يمكن رفع هذا الدواء المختلط مع الدم بعد البور بأن كان مستلزما لجرح محل وخروج الدم، فإن كان هذا الدواء مستحيلا استحالة، فإن كان هذا الدم المختلط مع الدواء مستحيلا بحيث لا يسوغ عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه. هذا الكلام من صاحب العروة غريب، لأن المفروض حصول البر ولم يمكن رفعه بعد البر، فبعد البر أنتم في المسألة السابقة أفتيتم بأنه لا يبقى مجال للعمل بأحكام الجبيرة لأن المحل برئ من الجرح أو القرح أو الكسر، فلماذا هنا ذكرتم بأنه يجري عليه حكم الجبيرة إذا لم يمكن نزعه، ولكن إن صار الدم المختلط مع الدواء مستحيلا استحال من الدم إلى شيء آخر فيكون جبيرة طاهرة، وإن لم يستحل يكون جبيرة نجسة فيضع عليه خرقة ويمسح عليه. هذا الكلام ليس تاما لأنه ليس موردا لأحكام الجبيرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى استحالة الدم إلى الجلد مثلا أو إلى شيء آخر يعني أنه طاهر بالذات، ولكن هذا الدواء المختلط معه تنجس به، فهذا الدواء المختلط مع الدم المستحيل إلى شيء طاهر بالذات يكون متنجسا. فكان ينبغي أن تشيروا إلى هذه النقطة أن هذا الدواء متنجسا إن أمكن تفسيره فهو، وإلا يكون بحكم الجبيرة النجسة. ومن جهة ثالثة أن مجرد استلزام رفع الجبيرة لجرح المحل وخروج الدم ليس مبررا لعدم نزع الجبيرة، لعدم رفع هذا الدواء الموضوع على الجرح. إن كان يوجب رفعه ضررا معتدا به فيكون الوضوء مضرا به وتنتقل وظيفته إلى التيمم، وأما إذا لم يكن الضرر ضررا معتدا به، فيجب عليه رفع هذا الدواء وإن استلزم جرح المحل شيئا ما. والحاصل أقول إذا كان يستلزم رفع الدواء، إذا كان يستلزم رفع الدواء ضررا معتدا به فيشمله قاعدة لا ضرر، أو يقول بصحوى قوله تعالى وإن كنتم مرضى فتيمموا. الآن ليس جرحا، الكلام في أنه يريد أن لا يرفع لا يرفع الدواء، لأن الدواء إذا رفع ينجرح المحل. أقول إن كان الجرح يسيرا فلا بد أن يتحمل هذا الضرر اليسير وينصرف عنه قاعدة لا ضرر، كما لو ينجرح جرحا بسيطا ليس ضررا معتدا به حتى يشمله قاعدة لا ضرر. وإذا كان رفع الدواء يوجب ضررا معتدا به فلا يجب عليه رفع هذا الدواء، ولكن ليس هذا من مسوغات الوضوء الجبين. فإن كان لا يؤذيه، ليس هذا به قرح، برئ قرحه، ليس هذا قريح به قرح ولا به جرح ولا به كسر. موضوع وضوء الجبين من كان به جرح أو قرح أو كسر هذا قد برئ من كل هذه الأمور. فعليه إن كان هذا الدواء في غير مواضع التيمم ولا يمكنه رفعه لأنه يتضرر من ذلك ضررا معتدا به فتكون وظيفته التيمم، وإن كان في مواضع التيمم فيجمع بين الوضوء بغسل أطرافه إن كان الدواء نجسا لا يمكن تغسيره. بل مطلقا حتى لو أمكن تغسيره يتوضأ بغسل أطرافه ولا يحتاج أن يمسح عليه حتى لو كان الدواء طاهرا أو أمكن تغسيره، لأن الدم استحال إلى شيء طاهر بالذات ويمكن تغسير هذا الدواء المختلط بالدم، ولكن لا دليل على لزوم المسح عليه. إن كان في مواضع التيمم فيجمع بين الوضوء بغسل أطرافه وبين التيمم بالمسح على أطرافه، إن كان يتضرر بذلك ضررا معتدا به، وإذا كان في غير مواضع التيمم فيتعين عليه التيمم. المسألة 21، قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل أي الوجه واليدين يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة. يقول صاحب العروة ديروا بالكم، ليس كل جرح ينتقل وظيفة المكلف فيه إلى الوضوء الجبيري، بمجرد أن غسله الاعتيادي مضر، لا يجب في الوضوء الغسل الاعتيادي بأن يصب عليه ماء كثيرا فيصير بالجرح عفونا. لا، إذا كان أقل مقدار الغسل لا يضر فلا بد أن يكتفي الإنسان بأقل، بهذا المقدار الأقل، ويجب عليه الوضوء. فلو زاد على هذا المقدار فوضوءه صحيح. ليس كلامنا في أنه لو زاد على هذا المقدار وصب ماء كثيرا على جرحه وتضرر بذلك أن وضوءه باطل، لا، كلامنا في أن الغسل الاعتيادي إذا كان مضرا لا يكون مبررا للانتقال إلى الوضوء الجبيري مطلقا، بل لا بد أن يدقق الإنسان ويلتفت إلى أنه إذا كان الغسل بالمقدار الواجب الذي هو أقل ما يصدق عنه الغسل مضرا بالجرح، حينئذ تنتقل الوظيفة إلى الوضوء الجبيري لا مطلقا. هذا واضح، ليس كلامنا فيه، الكلام في أن المقدار الأقل من الغسل ما هو. يقول صاحب العروة: أقل مقدار الغسل أن تضع يدك كفك في الماء ثم تمسح على وجهك ويديك بما فيها من الرطوبة، فيجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد. الإنصاف أن ما ذكره إذا كان يعني به أن الماء يصل إلى جميع أجزاء ما يجب غسله ولو بهذا النحو، إذا كان هذا مقصوده فكلامه تام جدا. وأما إذا كان هذا يعني إيصال الرطوبة إلى ما يجب غسله، هذا لا يكفي، لأن إيصال الرطوبة لا يكفي في ست عنوان الغسل، بل لا بد من إيصال الماء إلى جميع أجزاء ما يجب غسله من الوضوء، فلا بد أن يلتفت إلى هذه النقطة. تضع يدك في الماء، تضع كفك في الماء وتمسح على وجهك، هل يصدق أنك أوصلت الماء إلى جميع أجزاء الوجه أو أوصلت الرطوبة والبلة إلى جميع أجزاء الوجه؟ إيصال البلة لا يكفي، إيصال الماء عرفان كافي. وأما ما ذكره السيد الخائي أدخل هنا أبحاث لا علاقة لها بالمقام، من أن الواجب هو إحداث الغسل ولا يكفي إبقاء الغسل. يقول السيد الخوي: الظاهر من الأمر هو الإحداث، فمن كان تحت الدوش فغسل رأسه ورقبته فلا بد أن يبتعد شيئا ما من تحت الدوش حتى يكون غسله للجانب الأيمن والأيسر إحداثيا لا استمرارا للغسل حادث في زمان غسل الرأس والرقبة. اغسل رأسك ورقبتك ثم اغسل سائر جسدك، فلا بد أن يحدث غسل سائر الجسد بعد انتهاء غسل الرأس والرقبة. أو مثلا يقول السيد الخوي خلافا للمشهور طبعا أن من كان في المسبح في بركة وأراد أن يغتسل إن كان يريد أن يغتسل غسلا التماسيا فيكفي أن يكون جزء من جسده خارج الماء فيدخل تمام جسده بعنوان غسل الاستماسي. وأما إذا كان يريد أن يغتسل غسلا ترتيبيا فلا بد أن يطلع من الماء، يطلع جسده من الماء ثم يدخل جسده في الماء بنية الغسل. وأما تحريكه لجسده في داخل البركة هذا ليس إحداثا للغسل، ليس إحداثا للغسل الواجب، وظاهر اغسل سائر جسدك بعدما تغسل رأسك أن يكون غسل سائر الجسد بعد غسل الرأس والرقبة إحداثيا. ويستشهد على ذلك بأنه إذا كان شخص في حال السجود سجدة شكر فقرأ عليه آية عزيمة فلا يكفيه أن يستمر في السجدة بنية سجدة التلاوة، لأن ظاهر قوله إذا قرأ عليكم آية العزيمة إذا قرأ عليك آية العزيمة فاسجد، أنه لا بد أن يحدث السجود بعد قراءة آية العزيمة، فلذا لا بد أن يرفع رأسه من التربة شيئا ما ولا يحتاج أن يجلس، يرفع جبهته ولو بمقدار سنت أو أقل من التربة ثم يضع جبهته على التربة بنية سجدة التلاوة. نعم لو كان الوارد في الخطاب إذا قرأ عليك آية العزيمة فكن ساجدا لم نفهم منه إحداث السجود، ولكن الوارد في الرواية إذا قرأ عليك آية العزيمة فاسجد، وهذا طبعا خلاف المشهور في الغسل، لأن المشهور يلغون الخصوصية النكتة في إحداثية الغسل. وعلى أي حال السيد أخوي طبق هذا المبنى الذي هو مبنى جماعة من تلامذته إذا كشف الأستاذ السيد السيستاني يحتاطون وجوبا بأن يكون غسل إحداثيا لا بقائيا، طبق هذا المبنى على المقام، قال حينما تخلي يدك في الماء هذا إحداث للغسل، وحينما تمسح على وجهك هذا ليس إحداثا للغسل. يا سيدنا الطويل لم يكن كلامنا في غسل الفك، غسل اليد، غسل الفك، نخلي يدنا في الماء، نخلي كفنا في الماء نحدث غسلها، الكلام في إحداث غسل الوجه الذي نريد أن نغسله، وهذا إحداثا إن كان إيصالا للماء إلى الوجه ولو بهذا الطريق هذا إحداثا للغسل. نعم إن كان إشكالكم أن هذا المقدار من إيصال الرطوبة إلى الوجه لا يكفي في صدق عنوان الغسل، نعم هذا لا يكفي لا في إحداثه ولا في إبقائه. المسألة الثانية والعشرون، إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة، إذا كان على الجبيرة دسومة طاهرة يمكن المسح على تلك الجبيرة الدسمة. هذا الكلام لصاحب العروة يتم في فرضين، الفرض الأول أن لا تكون الدسومة مانعة عن صدق المسح على الجبيرة، نفذت الدسومة في باطن الجبيرة كما في الدسومة في التربة أحيانا بعدما يستخدم الإنسان تربة لفترة طويلة تشوفون أنه يصير بالتربة دسومة، هذه الدسومة ليس لها جرم يمنع من التصاق الجبهة بالتراب، تنفذ الدسومة في التراب وليس حاجبا يعلو هذه التربة. نعم لو شككنا في أن هذه جسومة حاجبة أو جسومة نافذة وغير حاجبة فلا بد من الاختيار. لا يقول أحد تعلم الاستصحاب قريبا أنه لماذا لا يجري استصحاب عدم التصاق حاجب، عدم وجود الحاجب في هذه التربة، لأن هذا الاستصحاب أصلا مثبت، لا يثبت المسح على التراب. فهذه الدسومة في الجبيرة إن كانت من نوع دسومة لا تمنع من المسح على الجبيرة، فنحن مسحنا على الجبيرة، فهذا الفرض الأول صحيح، لكن لا بد من إحراز أن هذه الدسومة ليست بنحو تمنع من صدق المسح على الجبيرة. الفرض الثاني الفرض الثاني أن تكون الدسومة حاجبة، ولكن صارت الدسومة جزءا من الجبيرة، لأن الجبيرة لا يجب أن تكون من القماش أو من نوع خاص. هذه الجبيرة، هذا القماش بما عليه من الدسومة كله جبيرته. نعم إذا قبل دقائق استخدم دهلا نضع عنوان الدواء فإن الدواء يجوز المسح عليه، لا خلى إيده وعليه جبيرة وعليها جبيرة في دهلا اتفاقا أصابت يده دهلا فصار على الجبيرة دسومة ولا تعد هذه الدسومة جزءا من هذه الجبيرة لأنها تنمحي بعد أو هو يمحيها بعد فترة، ولكن الآن يريد أن يتوضأ وينفع على هذه الدسومة، لا يجوز، لأن هذه الدسومة تعتبر حاجبا تأخذ يعني تعلو هذه الدسومة الجبيرة وتمنع من فتح المسح على الجبيرة، ومن جهة أخرى ليست هذه الدسومة جزءا من الجبيرة، فلا بد من إزالتها، ولأجل ذلك يحتاج هذه المسألة إلى استثناء، وهو استثناء ما لو كانت الجبيرة تشكل طبقا فوق الجبيرة، أصلا ما إذا كانت الدسومة تشكل طبقا فوق الجبيرة ولا تعد جزءا منها عرفا. المسألة الثالثة والعشرون، إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين عليه التيمم. هذا واضح. نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولا يمكن إزالتها جرى عليه حكم الجبيرة والأحوط استحبابا ضم التيمم. هذا الكلام الثاني غير متجه، الكلام الأول متجه، إذا كان العضو نجسا لا يمكن تطهيره يتعين عليه التيمم حتى لو كان في مواضع التيمم. ولو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها، نقول إن كان في غير مواضع التيمم يجب التيمم، إن كان في مواضع التيمم فيأتي فيه أنه على مبنى مثل السيد الخوي والسيد السيساني يجب الجمع احتياطا بين الوضوء الجبيري والتيمم الجبيري، وعلى مبنى شيخنا الأستاذ يكفي الوضوء الجديري وهو الظاهر، أما ما ذكره صاحب العظم من أنه يجري عليه حكم الجبيرة فكلام غير تام، والحمد لله رب العالمين.